تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
ما بين الحقيقة والأسطورة قصص عبر التاريخ بتساعدنا على فهم التغيير وإزاي الحياة اللي عشناها كانت نتيجة حتمية لمجتمع سابق، لأن الماضي سبب في تشكيل الحاضر وبالتالي في المستقبل. في برنامج سأحكي عنهم هنحكي مع بعض قصص أشخاص وأماكن وشعوب ونحاول نستفيد منها في حياتنا الخاصة والعملية. استنوني كل جمعة، أنا نانسي ناجي في سأحكي عنهم.
سأحكي عنهم مع نانسي ناجي كل يوم جمعة الساعة 5:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على اجمل مستمعين مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم برنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي. النهاردة حلقة جديدة وحكاية جديدة، وحكايتنا النهاردة عن بيت الملائكة، وتحديدا عن كاتبة من البيت ده كان ليها دور رائد جدا ودور كبير في تغيير مفهوم الشعر اللي متعارف عليه على مر العصور وعلى مر التاريخ. مش بس كده، دي شخصية كمان ملهمة جدا ويحتذى بيها كدليل على المثابرة والإصرار وحب العلم والتعلم. بطلة حكايتنا النهاردة هي الكاتبة والشاعرة العراقية العربية نازك الملائكة. مين هي نازك الملائكة وإيه سر اسمها الغريب ده؟ وإزاي ممكن نعتبرها مثال للإصرار والمثابرة على تحصيل العلم والتعلم؟ وكمان عن طريق حكايتنا النهاردة هنعرف إزاي الإنسان يقدر يتغلب على نقط الضعف اللي موجودة في شخصيته، بل بالعكس يحولها لنقط قوة. وهل التغيير صعب ولا ممكن بالإرادة والإصرار؟ ده اللي هنعرفه من حكايتنا النهاردة عن الكاتبة والشاعرة نازك الملائكة، بس بعد الفاصل الصغير ده ونبتدي حكايتنا. بعديه على طول أرقام تليفوناتنا 0000-42-7894 وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. فصل صغير ونبتدي بعديه الحكاية.
حين التقيتك عاد قلبي نابضا وجرى هواك بداخلي مجرى دمي، وشعرت حضنك دافئا ورأيتني رغم الحياء أذوب فيه وأرتمي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي على راديو تسعينات اف ام، وحلقتنا النهاردة عن الكاتبة والشاعرة العراقية العربية نازك الملائكة. مين هي نازك الملائكة؟ نازك هي واحدة من أهم شعراء العراقيين والعرب في العصر الحديث. أكتر حاجة اتشهرت بيها نازك الملائكة إن هي كانت رائدة من رواد الشعر العربي الحر. الشعر العربي الحر اللي هو شكل القصيدة الشعرية فيه، سواء في تركيبتها أو نمطها أو موضوعاتها أو حتى الوزن والقافية المتعارف عليها على مر العصور، مختلف. كسرت فيه كتير من القواعد المتعارف عليها، وده الحقيقة لقى نقد كبير جدا مش بس من النقاد أو الممتهنين لمهنة الشعر أو الأدب العربي، لا كمان من أسرتها، وهي الحقيقة كانت أسرة زي ما هنعرف بعد كده في خلال الحلقة، أسرة كمان ممتهنة للأدب وللشعر. مين والدها ومين أشقائها ومين والدتها؟ الأول نعرف هي نازج الملائكة اتولدت سنة 1922، وتحديدا في شهر أغسطس يوم 23. نازج الملائكة هما 7 إخوات، 5 بنات وولدين. اسمها بقى الغريب ده، والدها سماها نازك تيمنا باسم مناضلة سورية كانت بتناضل في العصر احتلال الفرنسي لسوريا، وهي نازك العابد. أما اسم الملائكة فهو الحقيقة له حكاية غريبة، إن الملائكة ده اتوصف به أسرة نازك، لأن هو كان الجيران والمنطقة اللي كانوا ساكنين فيها في العراق كانوا بيقولوا إن البيت هادي جدا وما بيتسمعش فيه صوت، وده يرجع لأن هما كانت أسرة غاوية علم وقراية ودراسة، فالحقيقة كان ما كانش بيظهر لهم صوت ولا ضوضاء ولا خناق ولا حاجة من دي، فالناس أطلقوا على بيتهم بيت الملائكة، ومن هنا بقى الاسم المشهور عن هذه العائلة. والد نازك الملائكة هو صادق الملائكة، وده كان شاعر كبير وكان متخصص في اللغة العربية وأدبها، وكان كمان بيدرس في الجامعة في العراق. أما والدتها فهي كاتبة معروفة في العراق، لكن هي سلمى الملائكة، لكن كانت بتنشر شعر باسم مستعار وهو أم نذار الملائكة، وده لأن كان في الوقت ده الفترة دي من الزمن كانت المجتمعات منغلقة شوية ومحافظة شويتين، فما كانش مسموح أن امرأة تكتب باسمها الحقيقي. هي والدتها ما كانتش بس شاعرة الحقيقة، هي كمان كانت بتكتب في الكتابة النسوية، وده سبب أدعى أن هي تكتب باسم مستعار في الوقت ده. لكن على إيد نازك الملائكة الموضوع ده اتغير، ونازك بدأت تكتب باسمها وتنشر باسمها بدون ما يكون في اسم مستعار. لو جينا نشوف سبب الاهتمام بقصة حياة نازك إيه، إن هي كان عندها نهم غير عادي للعلم والتعليم. نازك اتخرجت من كلية الأداب جامعة بغداد سنة 44، ودرست الأدب المقارن، ماجستير للأدب المقارن في إحدى الجامعات في أمريكا. لما اتخرجت من الكلية كانت وقتها بتتقن حوالي 4 لغات، إتقان جيد. والحقيقة هي كانت يعني نهم للعلم والتعليم، لدرجة إنها درست في وقت واحد بس أكتر من مجال، يعني السنة اللي قدمت فيها على تخصص درست فيه أكتر من تخصص. إيه التخصصات دي؟ تعالوا نفصل شوية وناخد فاصل ونرجع نكمل حكاية نازك الملائكة. تليفوناتنا 0042-7894، وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. فصل صغير ونرجع نكمل حكايتنا.
حنيت حضنك اللي أمس منا لحظة، أنا ما مليت كلامك عيونك نظرتك لي، حبيت حبيت حنيت 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 حبك سما بلا حال عينك بعيني تيجي وانسى كل حاجي وياك وياك كل جروح انا نسيت حنيت لحضنك اللي امس منا لحظه لما مليت كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حبيت حنيت حنيت حنيت.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي على تسعينات اف ام، وحلقتنا النهاردة عن الكاتبة والشاعرة العراقية نازك الملائكة. نازك بعد ما خدت رسالة الماجستير ورجعت لبغداد اتعينت أستاذة في الجامعة، جامعة بغداد وجامعة البصرة، ومن بعدهم في إحدى الجامعات في دولة الكويت. لكن قبل ما نشوف حياتها المهنية، هي الحقيقة كانت حياتها كشخصية، يعني كشخصية نازك، هي كانت شخصية منعزلة، وكانت بتفضل العزلة والبعد عن الناس أو العالم الخارجي، وكانت بتخلق لنفسها عالم خاص بيها سواء في القراية أو في الدراسة. وساعد على كده إن هي دخلت في حالة اكتئاب وحزن بعد وفاة والدتها وهي طفلة، لأن والدتها الحقيقة كانت قريبة منها جدا، وكانت بتعتبرها صديقة مش مجرد والدة. ودخلت بعديها في حالة من الحزن ما عرفتش تشفى منها بسهولة. لما راحت العراق، الحقيقة ما استمرتش في العراق في الكويت مدة طويلة بسبب غزو العراق للكويت، فجت عاشت في مصر، وده من سنة 1990 لحد ما اتوفت ودفنت في مصر في القاهرة. النهم الغريب اللي كان عند نازك الملائكة للعلم كان في مجالات متعددة الحقيقة، مش بس في الأدب، لأ، هنلاقي إن هي مثلا تحدت المجتمع المغلق والمجتمع المحافظ اللي هي كانت موجودة فيه. أول خطواتها دي إن هي قررت إن هي بتحب الموسيقى، وكان ده حلم من أحلامها وهي طفلة صغيرة إنها تتعلم العزف على آلة موسيقية، لكن كان والدها معارض بشدة وشايف ان ده يعني ما ينفعش ان ابنته تمتهن او يكون ليها هذا الحب لهذا المجال يعني. لكن مع اصرارها وهي في الجامعة قدرت تقنع والدها ان هي تتعلم آلة العود، وده عن طريق التحقها بمعهد الفنون الجميلة في العراق، وكانت الدراسة فيه طويلة 6 سنوات، لكن هي كان عندها إصرار إنها تحقق حلم من أحلام طفولتها. مش بس كده، السنة اللي التحقت فيها بالكلية الفنون الجميلة عشان تدرس موسيقى، كمان التحقت في نفس الكلية بدراسات التمثيل، وده برضو حاجة غريبة على فتاة من في مجتمع محافظ، لكن كان ليها دافع كتبته في مذكراتها، دافعين اتنين. أول دافع إن هي كانت خجولة جدا، وكانت بتتكسف جدا تلقي محاضرات أو تلقي حتى قصائد الشعر اللي هي كانت بتكتبها، ففكرت إن دي نقطة ضعف عندها في شخصيتها، فحبت تطورها، فقالت إن التمثيل ممكن يديها جرأة وممكن يديها قدرة على الإلقاء بشكل جيد والتعبير عن الكلمات، ودي حاجة مهمة جدا في الشعر أو في المحاضرات اللي هي بتدرسها في الجامعة. تاني هدف ليها إن هي لما اطلعت على المناهج الجميلة اللي بيدرسوها في قسم التمثيل في الكلية دي أو في معهد الفنون الجميلة، لقت إن المناهج مثيرة للاهتمام جدا، خصوصا إن هي مهتمية بالأدب وبالقراية، فكانوا بيدرسوا مثلا مسرحيات شكسبير ويمثلوها وغيرها كتير من العلوم اللي مهتمة بالمسرح وليها علاقة بالمسرح. من ضمن الحاجات برضو اللي كان عندها نهم فيها قوي، هي واضح ان هي كانت بتحب اللغات، وكانت طالبة في كلية الأداب قسم لغة عربية، ده تخصصها الأصلي، من ضمن المناهج في كلية لغة عربية إن هي كان في مناهج للغة الإنجليزية. أستاذها في اللغة الإنجليزية في إحدى محاضراته قال إن اللي مهتم بدراسة الأدب الإنجليزي لازم يكون عنده اهتمام بدراسة اللغة اللاتينية وبيعرف فيها وبيعرف يقرأ بيها. ودي واحدة من الصراعات اللي هي دخلت فيها إن هي قررت إنها تدرس اللغة اللاتينية برضو في نفس السنة اللي درست فيها موسيقى ومسرح، وقدمت طلب للعميد عمل لها استثناء ودخلها تدرس اللغة اللاتينية. كمان كانت بتحب اللغة الفرنسية، بس دي درستها في البيت لأن والدها كان جايب لواحد من أخواتها مدرس لغة فرنسية في البيت. والحقيقة أخوها ده ما كانش بس مجرد أخ عادي، لأ كان صديق برضو مقرب ليها، وكانوا مشتركين في حاجات كتير وبيعملوا حاجات كتير مع بعض. كان برضو بيكتب شعر وبرضو بيدرس أدب، بس الأدب الإنجليزي. فبدأوا يتعلموا مع بعض لغة فرنسية وأتقنتها بشكل كبير جدا. كمان علشان مش بس تقتصر دراستها على أنها تبقى مادة واحدة للغة الإنجليزية أو للأدب الإنجليزي في كليتها، لا كمان راحت درست في المركز الثقافي البريطاني الأدب الإنجليزي عشان تتوسع في دراسته أكتر وتلم بكل جوانبه. نازل كان عندها إصرار غير عادي على التعلم وتعلم أكتر من حاجة في وقت واحد علشان تقدر تنمي موهبتها في الأدب وتقدر تنمي عقلها وتقدر تشغل وقتها، لأن هي دي الحاجة اللي كانت بتحبها، يعني سواء الموسيقى أو اللغات أو الكتابة. نازك مش بس كانت بتكتب شعر حر، لا هي كمان كانت ليها مؤلفات نقدية في الأدب العربي، وليها كمان كتب ومقالات اجتماعية لأنها كان ليها حركة نشطة جدا بالنسبة للمجتمع، وتحديدا في الكتابة النسوية زي والدتها. يعني كانت بتهتم بمشاكل المرأة بشكل كبير في المجتمع، لدرجة إن هي كانت نوع من أنواع ثائرة ومغيرة، وكانت عايزة تغير الأوضاع للمرأة في المجتمعات المنغلقة دي. تعالوا نفصل شوية من الحكاية وناخد فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الحكاية. تليفوناتنا 0042-7894 وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM بالعربي. فاصل صغير ونرجع نكمل الحكاية.
تهجفي كفوفي مهم راهي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا، مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لعن ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. وعلى كيف الظروف لعنا ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. في حياتي الكلام وعلى كيف الزمان ولا على كيف الظروف لعنا هو حي الظروف وبيننا لاخر العمر بنشارك بعضنا عمرنا لا تفاول بالنهاية بكر نعيش ونشوف ما زال الحظ ولا ربنا بعيننا وعلى حد السلوك بتوقف بيننا
رجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي على راديو تسعينات اف ام. وحكايتنا النهاردة عن الكاتبة والشاعرة العراقية نازك الملائكة. نازك الحقيقة ليها مؤلفات كتير وأعمال كتير. بدأت من وهي صغيرة جدا تكتب القصائد الشعر الحر رغم المعارضات ورأي النقاد والناس الكتير اللي وقفوا قصاد هذا الاتجاه الشعري اللي كان غريب وقتها. من ضمن مؤلفات نازك الملائكة ديوان شظايا الرماد، شجرة القمر ويغير ألوانه البحر، مأساة الحياة وأغنية الإنسان، الصلاة والثورة، وآخر القصائد اللي كتبتها كنوع من أنواع الرسائل لزوجها لما توفى أنا وحيدة. ومن ضمن الكتب والمؤلفات التانية احنا قلنا ان هي كمان كان ليها كتابات ودراسات نقدية في الأدب، كتاب قضايا الشعر الحديث والتجزئية في المجتمع العربي، وده دراسة في علم الاجتماع الحقيقة. وهي كانت مهتمة زي ما قلنا بمشاكل الاجتماعية وخاصة المشاكل الخاصة بالمرأة والكتابة النسوية والمقالات النسوية، وكان ليها نشاط اجتماعي في إحدى الجمعيات لفترة طويلة جدا بيناقشوا مشاكل المرأة وخصوصا السلطوية الأبوية، مش بس في المرأة لا في المجتمع ككل، إنه البني آدم لازم يكون مستقل ولو حياته الخاصة ولو قراراته الخاصة. ونازك بتعتبر من الشخصيات النسائية الأوائل اللي كان ليها استقلال، اللي قدرت تحقق استقلال مادي خاص بيها وتعتمد على نفسها فترة كبيرة من حياتها. كمان ليها كتاب، مش بس كده هي ليها كتاب مجموعة قصصية، وده واضح لأن هي اهتمت بدراسة الأدب مش بس باللغة العربية بأكثر من لغة، وهو كتاب الشمس وراء التي وراء القمة، وهي مجموعة قصصية ودي صدرت ليها سنة 97. نازك عاشت في مصر فترة طويلة وتحديدا من بعد غزو العراق للكويت إلى أن توفيت سنة 2007 في القاهرة، وتحديدا يوم 20 يونيو، وكان عمرها وقتها حوالي 82 سنة، وتم دفنها في مقابر أسرتها هنا في القاهرة أو في مصر تحديدا. نازك حكايتها ملهمة جدا في جوانب كتير، لأن نازك كانت رائدة من رواد التغيير، والتغيير مش سهل ودايما بيبقى فيه عقبات كتير ومعوقات كتير، لكن هي قدرت تتغلب على حاجات كتير. من أول كتابتها للشعر الحر لغاية إصرارها على تعلم الموسيقى لدرجة إن هي بقت عازفة ماهرة جدا للعود، وكانت كمان بتألف نوت موسيقية خاصة بيها، وكانت بتتقن الموسيقى بشكل كبير. قصتها برضو فيها جانب جميل جدا، وهو دعم الأسرة لأولادها، سواء بداية من دعم والدها ليها أو صداقتها ودعم والدتها وأخوها اللي كانوا مقربين ليها وكانوا بيمتهنوا نفس المجال، الأدب وكتابة الشعر والكتابة. وده بيعكس لنا قد إيه البيئة المحيطة بالبني آدم اللي بينشأ فيها بتأثر جدا في الطريق اللي بيكتبه أو بيرسمه لنفسه أو الهدف اللي رسمه لنفسه في الحياة. نسج الملائكة كانت مثال حي لأن البني آدم ابن بيئته اللي عاش ونشأ فيها، لأن كانت الأسرة كلها، مش بس الأسرة الصغيرة، الأب والأم والإخوات بيمتهنوا نفس مهنة الأدب وبيهتموا بالعلم والثقافة، لا كمان كان أعمامها وإخوات والدتها، الأسرة الكبيرة كمان كلهم كانوا على نفس الطريقة وعلى نفس اختيار للعلم والثقافة والأدب. مش بس كده، كمان نازك كانت مثال لأن البني آدم يبقى عنده وعي ويدرك نقاط القوة والضعف في شخصيته ويشتغل على نقط الضعف، وده كان واضح لما نازك اشتغلت على نقطة الضعف عندها اللي هي الخجل وعدم قدرتها على مواجهة الجمهور، ودرست التمثيل واشتغلت على نقطة الضعف عندها دي لغاية ما قدرت تتخطاها. وكانت كاتبة في مذكرتها ان الموضوع ده مش سهل وبيحتاج وقت، وان العيوب النفسية بتاخد وقت كتير جدا في معالجتها. قصة حياة نازك الملائكة قصة ملهمة ومؤثرة، وتستحق ان احنا تكون شخصية ملهمة لينا، وهي كانت شخصية ملهمة ليا انا شخصيا لما قريت قصة حياتها. شخصية بتسعى للتغيير وبتسعى للعلم وللتعلم وعندها إصرار غير عادي، ملهم بشكل غير عادي. الحقيقة قصتها أثرت فيها زي ما قلت بشكل شخصي، ودي كده تكون نهاية قصتنا مع نازك الملائكة الشاعرة العربية العراقية، رائدة التغيير في الشعر العربي. يا رب تكون القصة نالت إعجابكم. لسه في معانا حكايات تانية جديدة في الحلقات اللي جاية. كنت معاكم على مدار نص ساعة نانسي ناجي وبرنامج سأحكي عنهم على تسعينات اف ام. لكم مني سلام ومحبة.
يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضيقك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك
يا شوق عيني لعينك.
يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضيقك، مشتاق لك يا حياتي، عسى شوق عيني لعينك.
يا طيب القلب وينك،
وينك
عرفت القلب وينك،
مشتاق لك يا
حياتي، ما سيرتك
حنينك، شوق عيني. من غير طلعت فيه
وجودي ودي أقبل إيدي.